وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: كنت أحج هذا العام حج تمتع ولم يكن بمقدوري أن أذبح هديا، فصمت 3 أيام هناك، لكن لما رجعت نسيت أن أصوم 7 المتبقية حتى الآن، فماذا أفعل؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، من رحمة الله عز وجل بنا أنه لا يؤاخذنا عند الخطأ ولا عند النسيان ولا عند الإكراه والاضطرار. قال ربنا عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث قال الله عز وجل: اللهم نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فما دمت أخي الكريم نسيت أن تصوم الأيام 7 بعد رجوعك إلى بلدك، فإن الواجب عليك الآن المصارعة إلى صيام هذه 7، ويا ليتك تصومها متتابعة، فهو أسرع في إبراء ذمتك عند الله عز وجل. هذا، ونسأل الله لنا ولك القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ناخذ أول اتصالات. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
ازيك يا أم عبد الرحمن؟
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي 3 أسئلة.
خيرا.
لو سمحت يا شيخ، أنا بيعديني صلاة الفجر، عادي أصليها الساعة 8 أو الساعة 7 لما أصحى الصبح؟ أنا بتعديني صلاة الفجر.
حاضر.
والسؤال الثاني، طيب لو عدت فاتت صلاة وما صليتهاش، ومثلا الظهر ما صليتهوش، أصليه بالعصر بقى قبل العصر ولا العصر بقى الأول؟
حاضر.
والسؤال الثالث يا عم يا شيخ، الجنازة لما تبقى بتجري كده يبقى عمله حلو المتوفي ده، ولا يبقى عايز الدنيا، ولا يبقى ايه؟
حاضر.
ماشي.
بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم. أخونا محمد، السلام عليكم. أخونا محمد، السلام عليكم. أخونا أبو يوسف،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف مولانا؟ ازيك شيخ شعبان؟
ازيك يا عم أبو يوسف؟
ازيك صحتك؟
بخير والله الحمد لله، اتفضل.
الله يبقى يزيد فضلك ان شاء الله يا مولانا. في سؤال بس، انا كنت سمعت حديث كده ان بيقول 4 ركعات قبل الفجر، قبل الظهر، تجزي عن صلاه الليل او قيام الليل يعني.
نعم.
دي بالنسبه، وهل يجوز لصلاه الجمعه اكثر من 3 يعني 3 افراد فيما اكثر يعني ده صلاه الجمعه
العدد يعني؟
العدد، هل الشرط عدد فيها معين؟
حاضر
ماشي شكرا.
السلام عليكم.
ممكن رقم الشيخ وبرضه اطلع على الهواء؟
عايز رقم الشيخ يعني؟
برضه عايز اطلع على الهواء.
طب انت عندك سؤال دلوقتي حاليا؟
وحضرتك الشيخ شعبان؟
ايوه.
ايوه انا بفكر حضرتك كنت هون. انا اسفه.
عليكم السلام.
حضرتك لو امرأة قتلها الحيض ثم تحولها الى صفر وقدر، طب هي لحد يوم ال
14؟ انا معايا اتصالين كده يا استاذ ايمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حضرتك معايا؟
ايوه اتفضلي.
ايوه لو امرأة قتلها الحيض عادي ثم تحولها الى صفر وقدر الى اليوم ال 14 بتاعها برضه شيء اصفر، اغتسل امتى وتصلي؟
لحد اليوم ال 14؟ طيب حاضر. أجاوبك يا بنت إن شاء الله. حاضر. أخونا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ.
مرحبا تفضل.
ربنا يبارك لك. بعد إذنك عندي سؤال يا شيخنا بعد إذنك.
خير يا رب.
خير إن شاء الله. يجوز القراءة قراءة القرآن بدون وضوء؟
حاضر. حاضر يا أستاذ محمد. أخونا حسن السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ شعبان؟
مرحبا مرحبا.
اشهد الله اني احبك بالله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
بردك انا كان لي سؤال بعد اذنك.
تفضل.
حضرتك الوقت انا حلفت يمين مرة كنت زعلان وجماعتي في بيت اهلها وكده فقلت عليها عليا ثلاثة من يوم داخل بيت ابوك ثاني. وطلعت من البيت.
ايوه لا.
وطلعت من البيت فرجع ابوها واخواتها قاموا شدوني دخلوني البيت تاني وقال علي ايه؟
هم اللي شدوك يعني؟
شالوني من بره وانا واقف قدام الباب واحنا داخلين جوه تاني.
ايوه طيب حاضر.
طب ممكن اخد رقم بعد اذنك؟
ايوه يدولك للشباب في الكنترول. حاضر. اخونا رضا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا عم
شعبان. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ، المقصود ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها. ان شاء الله ركعتين الفجر دول المقصود بيهم صلاة الفجر ولا ركعتين السنة اللي هم قبل الفجر؟
حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
حاضر يا عمنا. حاضر. طيب جاوب يا استاذ ايمن ولا عندك اتصال؟ طيب خلينا نجاوب شوية. بنتنا أم عبد الرحمن الله يكرمها كانت بتتكلم على مشكلة صلاة الفجر وما أدراك ما صلاة الفجر. يغلب عليها النوم والتعب والإرهاق كعادة كثير من الناس، فصليها الساعة 7 صباحا الساعة 8 صباحا. ده صح ولا غلط؟ لا طبعا غلط غلط. لكن هل نأثم بسبب مثلا أنه أخذتنا النومة أو بسبب الإرهاق ثقل نوم النائم فلم يستطع الاستيقاظ؟ إن شاء الله لا يكون هناك إثم إذا كان العذر موجودا كالإرهاق والتعب وغلبة النوم أو ثقل النوم أو شيء من هذا القبيل. لكن الصحيح أن نصلي الفجر قبل أن تشرق الشمس، هذا ضروري جدا لأن هذا وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. معنى كده أن اللي هيصلي بعد شروق الشمس لم يدرك الصبح، وده مذهب كثير جدا من أهل العلم. يعني معنى كده أنه بيصليها قضاء وليس أداء. فإحنا نعمل حسابنا على أنه نريح البدن شوية، إن لبدنك عليك حقا. اللي متعود ينام ساعات اكتر ينام بدري شوية ساعة ولا اثنين يقوم ينفعوه يستيقظ بدري شوية عشان يصلي الفجر في موعده. نتخذ سبب انه حد ينبهنا، حد يصحينا، المنبه بتاع الهاتف. المهم نتخذ من الاسباب ما تعيننا على ان نستيقظ لنصلي الصبح في وقته قبل الشروق. اما ان احنا نفضل على طول متعودين على طول ان احنا نصلي صلاة الفجر او الصبح في الساعة بعد الشروق، يعني الساعة 6:30، الساعة 7، الساعة 8 الظهر. لا طبعا كده احنا داخلين في دائرة الخطأ، فنستغفر الله عز وجل ونتوب إليه ونتخذ من الأسباب التي تعيننا على أن نستيقظ مبكرا حتى نصلي الفجر في وقته قبل الشروق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أم عبد الرحمن كان بتسأل السؤال الثاني، افرض ان في وقت صلاة فاتني حتى دخل الوقت الآخر، ما صليتش الظهر والعصر أذن، ما صليتش المغرب والعشاء أذن، فماذا نفعل؟ نصلي، نتوضأ بسرعة ونبدأ بالصلاة القديمة، يعني نصلي الظهر قبل أن نصلي العصر. هنصلي الظهر في الحالة دي قضاء وليس أداء، إنما بعدي نصلي الصلاة الحاضرة. ليه؟ عشان نراعي الترتيب بين الصلوات، الظهر قبل العصر مرتبة هكذا، فإحنا ما نعكس ما نصليش العصر وبعدين نصلي بعديها الظهر، إنما نبدأ أولا بالصلاة الفائتة وبعدين نصلي الصلاة الحاضرة. والنبي فعل هذا عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، لما فاتته صلاة الظهر وصلاة العصر حتى أذن للمغرب أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر أولا، ثم أمره فأقام فصلى العصر بعده، ثم أمره فأقام فصلى المغرب عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث أنه صلى الصلوات حسب ترتيبها، الظهر ثم العصر ثم المغرب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثالث، سؤال بنتنا أم عبد الرحمن بتسأل، أي ترى الجنازة اللي هي سريعة الحركة بتجري كما يقولون، هل ده معناها انه الراجل ده يعني عمله طيب فمستعجل على الذهاب الى موضعه او مكانه عند الله عز وجل في ان شاء الله في الجنة، ولا يا ترى هو ايه حاله، ايه دلالة هذه؟ اولا ما عندناش فيما اعلم في القرآن ولا في السنة دلالة على الكلام ده، ان الجنازة طارت، الجنازة جريت، الجنازة كذا، ما عندناش يعني دلالات في الكتاب والسنة ان دي حاجة كويسة ولا حاجة مش كويسة، والصحابة لم يفعل معهم هذا، لم يقع معهم هذا. لو كان هذا دلالة على انه عمل صالح كان الصحابة اولى بهذا، وكان التابعون ايضا اولى بهذا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. انما احنا كحمل للجنازة مأمورين ان نسارع بها، نسارع بتجهيز الميت، ونسارع بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ونسارع بالذهاب به إلى قبره لنقبره. قال عليه الصلاة والسلام، فإياكم صالحا، إن كان الرجل ده صالح فخير تقدمونها إليه، يتقدمونه إليه، إن احنا نسرع بسرعة نوصله لمكان الجنة والنعيم التي سيكون فيها في حياة البرزخ. وإن يكن غير ذلك، يعني ليس رجلا صالحا، قال عليه الصلاة والسلام، فشر تضعونه عن رقابكم. يبقى إحنا اللي حاملين الجنازة، اللي مأمورين إن إحنا نسرع بالجنازة، إنما مش هي الجنازة نفسها اللي بتجري وبتطير وكلام ده. هذه أمور لا دلالة عليها من الكتاب ولا من السنة فيما أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا أبو يوسف كان بيسأل عن الحديث، أربع ركعات قبل الظهر تجزئ عن قيام الليل، هذا معنى حديثه صلى الله عليه وسلم، والحديث ورد بإسناد حسن كما قال شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه صحيح الجامع. والخلاف بين أهل العلم، يا ترى دي أربعة مخصوصة غير الأربعة اللي هي السنة الواردة المؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، ولا دي أربعة تانية خالص؟ يبقى كده هنصلي نوافل 8 ركعات، أربعة وبعدين الأربعة التانية، طبعا أربعة ديت يعني 2 و2، فهنصلي ركعتين في ركعتين عشان نجيب الأربعة اللي تجزئ عن قيام الليل، ولا هي نفس الأربعة هي في فضلها أنها تجزئ عن قيام الليل؟ هذا خلاف وارد بين أهل العلم، والعلم بحقيقة الأمر عند الله عز وجل، لكن الشاهد أن هذه الأربع ركعات النافلة أو التطوع أو السنة قبل صلاة الظهر لها فضل عظيم عند الله عز وجل، منه أنها تغني أو تجزئ العبد عن قيام الليل إذا لم يقمه. ومنه من هذا الفضل أيضا أنها ضمن حديث عبد الله بن عمر اللي هو من صلى 12 ركعة في يومه بنى الله له بيتا في الجنة، هكذا قال ابن عمر رافعا كلامه للنبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا أبو يوسف كان عنده السؤال الثاني، بيسأل عن العدد المجزئ في صلاة الجمعة. فيها طبعا مشهور، فيها خلاف بين أهل العلم. من على سبيل المثال من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه بعض الحنفية أو أكثر الحنفية أنه يجزئ فيها 40 رجلا، يعني 40 رجلا يحضرون الصلاة. وحجتهم في ذلك أنه أول جمعة أقامها مصعب ابن عمير رضي الله عنه في المدينة، وقد كان مبعوث الدعوة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، حضرها 40 ممن أسلموا يومئذ مع مصعب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال كعبد الله كالإمام ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال هي تجزئ بثلاثة. اشمعنا ثلاثة؟ قال لأنه ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الثلاثة جماعة، الواحد والاثنين أقرب إلى الشيطان أقرب إليهما وهو أبعد من الثلاثة عليه صلوات الله وسلامه. ومنها حديث إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، إذا كنتم في السفر ثلاثة فأمروا أحدكم. ابن حزم تمسك بهذه الآثار أو تلك الأخبار وقال إن العدد المجزئ، الحد الأدنى في العدد المجزئ في صلاة الجمعة 3، يعني مؤذن وخطيب ومستمع، مؤذن وخطيب ومستمع. وتقريبا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لا يبعد كثيرا عن هذا، بل ربما قال شيخ الإسلام في اختياراته الفقهية أن ما يجزئ في الجماعة يجزئ في الجمعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت بنتنا المتصلة الله يكرمها كانت بتسأل انه عقب الحيض ترى كثيرا من الفتيات وكثيرا من النساء يعني الصفرة والكدرة والحمرة اللي هي السوائل البنية والسوائل الصفرة شوية والسوائل اللي كذا، وتقول بيمتد هذا الى 14 يوما. على العموم يا بنتي، مفروض انه كل فتاة وكل امرأة خلاص حفظت عادتها الشهرية من ساعة بلغت، خلاص عرفت العادة الشهرية بتاعتها، بتستمر 5 أيام واليوم السادس بتطهر، أو 6 أيام واليوم السابع بتطهر، أو أقل من هذا أو أكثر من هذا. فعلى حسب عادة كل فتاة وعادة كل امرأة في الحيض تعتبر مع نهاية الموعد المحدد المعتاد شهريا للحيض أن الحيض انتهى. يؤكد لها هذا أن الحيض انتهت إذا رأت علامة من علامتي الطهر، إما الجفاف التام لموضع الدم، لا سوائل شفافة ولا دم ولا سوائل بيضة ولا سوائل ملونة ولا غيره، هذه علامة بارزة من علامات الطهر مع العدد الأيام المعتاد. طب ما شافتش العلامة دي، ما زالت فيه أشياء بتنزل، يبقى تنتقل للعلامة الثانية ألا وهي الكدرة، السوائل البيضاء الشفافة اللي هي سوائل كالماء، سواء بسواء مش كالحليب او اللبن، دي اللي هي شكل اللبن دي لسه في سوائل، لسه معناها الطهر ما ظهرش، لا في جفاف ولا في سوائل شفافة، فتنتظر حتى ترى العلامة الثانية للسوائل الشفافة. اذا هي من ساعة ما اعتادت على الحيض بتاعها من اول ما بلغت لحد السؤال بتاع النهاردة، وهي عادتها انه السوائل دي تفضل موجودة بعد الحيض مباشرة بعد الدم ما ينتهي لحد 12 13 14 يوم، يبقى خلاص انت عادتك هي دي، هذه هي عادتك الشهرية. مش معقول ان هي العادة 5 أيام 6 أيام وبعد قلبت القلبة دي، لو قلبت القلبة دي وكانت 5 أيام 6 أيام يبقى احنا نعتد بالمعتاد الاول بتاع 5 أيام و6 أيام وننتظر علامة الطهر بالليل ولا الصبح ونغتسل وخلاص. إنما لو هي من أولها من أول ما بدأت الدورة ساعة البلوغ لحد النهاردة وهي شغالة على كده 12-13 يوم، وبعدين اليوم 13 و14 تظهر العلامات اللي هي بتاع السوائل الكدرة والصفرة والحمرة والكلام ده، فإن بعض أهل العلم يقولون إنه الحيض قد يمتد إلى 13 يوما، وأبو حنيف عليه رحمة الله يقول قد يمتد الحيض عند بعض النساء ندرة من النساء إلى 15 يوما. فأنت شوفي عدتك كانت ماشية إزاي وامشي عليها، بعد ما تنتهي الأيام تشوفي علامة الطهر، يا الجفاف التام يا إما السوائل البيضاء اللي زي المية. أما كونك من البداية وانت على النظام بتاع النهاردة اللي شرحتيه فهذه عادتك، وانت تبقى حالة خاصة من النساء، انتظري حتى تنتهي هذه السوائل الصفرة والحمرة والكدرة والكلام ده، وتنظري في علامة الطهر وتغتسلي وتطهري. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخد يا أستاذ أيمن. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ شعبان؟
الله يكرمك، الحمد لله.
الله يكرمك. عايز أسألك سؤال يا شيخ.
نعم.
زوجي كان عايز يقدم على شقة، بس هو كانش لسه اتجوز، كان قبل ما يتجوز يعني.
أيوة.
فحط اسم، قالوا له لا لازم يكون متجوز، فحط اسم أمه في ال اسم أمه.
أيوة.
ويقدم وهو دفع الفلوس وكده، هل اخواته ليهم في الشقه دي؟ معاه ثلاث بنات وولد.
احنا مش سالنا السؤال ده قبل كده.
لا يا شيخ.
معقول؟ طيب ماشي الحال، يعني هو اللي دفع كل شيء انما هي بس باسم الوالده.
هو بس الاسم الوالده بس، عشان هو ما كانش متجوز، فقالوا له لا لا.
والدته عارفه الكلام ده؟
كانت عارفه هي ميته دلوقتي.
اصله كانت عارفه يعني.
كانت عارفه.
واخوانه واخواته كانوا عارفين؟
عارفين.
طيب ماشي. ماشي يا بنتي. ام محمد تاني، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن حضرتك اسال سؤالين؟
اتفضلي.
اول سؤال يا فندم، دلوقتي لو واحد اتاكد انه معمول له سحر، فهل انا مثلا او اي حد راح تاني على اساس انه يسك السحر ده مش هيعمل ولا يؤذي حد، فهل حرام ولا حلال؟
حاضر. السؤال التاني ابو مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا مولانا؟
ازيك يا عم ابو مصطفى؟
سؤالنا يا مولانا ان شاء الله.
تفضل.
بالنسبه للطهر ان الحدث الاكبر.
نعم.
بالنسبه للنساء لازم تفك شعرها يعني، ولا ممكن تخلله مربوط عادي يعني كده؟
حاضر.
تخلل. وهل طهر الجمعه برضو نفس مع شركه الثانيه والسؤال اللي مولانا يعني. طهر الجمعه هو برضو نفس الطهر من الحدث الاكبر برضو، ولا دي ولا صب الماء وخلاص على الجسم يعني تطهر بالماء والله؟ السؤال الثاني الله يبارك.
نعم.
دلوقتي في فلوس، لكن يعني جزء بره منها يعني مش كلها كامله. بس هي تعدي النصاب يعني وحال على الحول، تجزو الزكاه ولا ما لا تجزو؟
حاضر.
يعني هي يعني جزء مولانا مش كلها، مش لو موجوده كلها باللي بره بالنصاب، تعدي النصاب، تجيب النصاب.
حاضر ماشي يا ابو مصطفى. اخونا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية يا سيدنا.
الله يكرمك، اتفضل.
بالأسف بالأسف الأربع ركعات اللي هم قبل الظهر، السنة اللي قبل الظهر دول، يعني في الغالب الأحيان مش بنلحقهم فبنصليهم بعد الظهر. وبعد الظهر 6 ركعات اللي هم الاثنين بتوع الظهر واللي هم الأربعة بتوع سنن الرواتب. هل تجزئ لو زي ما سألناها في الأول أو؟
حاضر.
أفضل. وبالنسبه لركعتين بتوع الفجر برضك، معلش ركعتين الفجر احيانا يعني ما بنلحقهمش قبل الفجر فبنصليهم بعد الفجر برضه نفس الاجر او اقل او.
حاضر.
بارك الله فيك يا سيدنا.
الله يكرمك، اتفضل. اخونا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا استاذ محمد ورحمه الله.
جزاك الله خير، معلش بارك الله فيك. السؤال، حكم حلق شعر العانه، هل هو على الوجوب ولا الاستحباب؟
حاضر. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حالك يا شيخ شعبان؟ إنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. تفضل يا عمنا.
لو سمحت، في حديث قدسي عن رب العزة يقول: عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا ولن أسد فقرك. ما صحة هذا الحديث؟
حاضر.
الصحيح أم ضعيف؟ الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الذي يقال بعد الطعام.
نعم.
الحديث الثالث: الحمد لله الذي أطعم فأشبع فأنعم فأفضل. والحديث الأخير بقى: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا. ما صحة هذه الأحاديث وجزاك الله خيرا؟
حاضر يا عمنا. طيب نجاوب يا أستاذ أيمن. أخونا محمد كان بيسأل عن قراءة القرآن بغير وضوء. المعتمد عند أهل العلم يا أخ محمد أنه مستحب عند قراءة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الفرض. يعني الأفضل أن احنا نكون على وضوء. إنما لو الإنسان لسبب أو لآخر قرأ القرآن على غير وضوء فهذا لا يضره إن شاء الله عز وجل، لأنه قد ورد حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وما ننساش حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان جنبا يوما فلقي النبي في طريق عليه الصلاة والسلام، فاستحيا أن يلقى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على جنابة، فذهب إلى بيته مسرعا وتطهر ورجع، وكان النبي قد رآه عليه الصلاة والسلام، فسأله: يعني أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن ألقاك وأنا جنب، فتنحيت فاغتسلت ثم رجعت. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فالمسلم لا يقال عن يقال عنه أنه نجس ولا يقول عن نفسه ذلك، إنما إذا كان متطهرا متوضئا فقراءته للقرآن في هذه الحالة أفضل، وإذا لم يكن سبيلا لحفظ وضوئه أو أن يجدد وضوءه وقرأ على غير وضوء فإن هذا مشروع وجائز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا حسن حلف طلاق ثلاثة، من داخل البيت وكان بيت حماه للأسف الشديد، وبعدين الجماعة عشان يرضوه بتاع شدوه ودخلوه جوا البيت وهو لسه حلف قدامهم طلاق ثلاثة من داخل. إذا كان الأمر كذلك يا أستاذ حسن، إن أنت حلفت وخرجت بالفعل وهم اللي أكرهوك شلوك شيل ودخلوك البيت، فاليمين لم يقع ولله الحمد والمنة، لأن أنت أكرهت على ما فعلوه، يعني هم أكرهوك وأدخلوك غصب عنك كما يقولون. إنما لو هم كلموك وطيبوا خطرك وهدوك وبتاع وأنت في الآخر دخلت معاهم برضاك، ففي هذه الحالة أنت أوقعت اليمين. هنعمل إيه في الحالة دي؟ أولا نستغفر الله عز وجل ونندم عن هذا اليمين، لأنه ده يمين بغير الله عز وجل، حلفان محرم، بنحلف بغير ربنا تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلو أنت دخلت برضاك لما أقنعوك فأنت عليك أن تندم وأن تستغفر الله ولا تعود إلى هذه اليمين مرة أخرى. ثم عليك كفارة اليمين أن تطعم 10 مساكين إن استطعت الإطعام، وإن عجزت عن إطعام 10 مساكين فعليك أن تصوم 3 أيام متتابعة أو متفرقة على حد سواء، ولا يقع بهذا اليمين طلاقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا رضا الله يكرمه بيسأل عن ركعتي الفجر اللي هي خير من الدنيا وما فيها وما عليها، ده ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها. هو بيسأل: يا ترى هي الركعتين دول ركعتين الفريضة ولا ركعتين النافلة؟ جمهور شراح السنة والحديث يعني أكثر شراح السنة والحديث يقولون أن الفضل ده في ركعتي النافلة، ركعتين السنة اللي هي قبل الفريضة. عشان كده بيقولوا فما بالكم بأجر صلاة الفريضة نفسها، إذا كان الركعتين السنة بتوعها خير من الدنيا وما عليها فما بالك بأجر ركعتي الفريضة عند الله عز وجل. وهذا لا يمنع أنه في بعض أهل العلم هم قلة جدا قالوا أنه هذا الفضل يقع على ركعتي الفريضة، لكن الأشهر والأكثر عند العلماء أنها ركعتي النافلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمد، والسؤال ده كان جانا ربما كان هو الزوج اللي بيسأل، الله أعلم يعني، أو أخت من أخواته اللي بتسأل. المهم أنه الرجل عايز يشتري شقة، بس كان الكلام ده قبل الزواج، وقالوا لا ده لابد يكون باسم حد متزوج، فاستأذن والدته أنه يكتب الشقة باسمها في الإجراءات الورقية الرسمية، لكن هو اللي راح وهو اللي تعاقد وهو اللي دفع وهو اللي كذا وهو وهو وهو. فالسؤال دلوقتي أنه الشقة دي على الورق باسم الوالدة الله يرحمها، لكن في الحقيقة والدته وإخوانه وأخواته عارفين أن هي بتاعته، يعني أن هو شاريها بماله وهو اللي دفع وهو اللي خلص وهو اللي استلم وهو وكده، فهل لإخوانه أو لأخيه وأخواته البنات نصيب في هذه الشقة في هذه الحالة بالصورة دية اللي حكتها أختنا أم محمد؟ لا طبعا إخوانه وأخواته ما لهمش فيها، مدام من البداية عندهم علم زي ما والدتهم الله يرحمها عندها علم، أنه بس مجرد كتب الكتابة الرسمية باسم الوالدة، لكن هو اللي دفع وهو اللي كلف ولم يكن له سبيل إلا هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمد كانت بتسأل سؤال، أنا زعلان من السؤال الحقيقة، بتقول افرض ان واحد اتأكد ان هو معمول له عمل، هل لو سعينا احنا عند زيد ولا عند عبيد عشان نفكه له بما يرضي الله يبقى علينا ذنب؟ قبل السؤال ده، هو منين تأكد ان هو عنده معمول له عمل؟ هو ده السؤال المهم، منين اخونا ولا اختنا تأكدت ان هي معمول لها عمل او انه معمول له عمل؟ يا جماعة المرض بيكتشف بالمعمل، يعني بالتحاليل الطب المعملية، المرض بيكتشف بالأشعة التشخيصية، المرض بيكتشف بالمناظير، المرض بيكتشف بكشف الطبيب باليد بالسماعة، إنما السحر والعفريت والجن والحسد والكلام ده ما بيكتشفش بالوسائل اليقينية دي، إنما دي مجرد ظنون لا أكثر ولا أقل. فإحنا ظنين إن إحنا عندنا، مش إحنا متأكدين إن إحنا معمول لنا، لا ده مجرد ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، لأنه ليس هناك دليل قاطع على إنه فلان الفلاني ده معمول له أو إنه فلان الفلانية دي معمول لها. الحاجة الوحيدة اللي عندنا يقين فيها إنه في سحر في الدنيا، في سحر وفي جن أيوة، وفي حسد أيوة، مذكور في القرآن، لكن مش مذكور في القرآن إن أنا معمول لي، ومش مذكور في القرآن ان انا محسود، ومش مذكور في القرآن فلان الفلاني ده ملبوس، وبالتالي ما ناخدش انه الجن موجود يا مولانا والسحر موجود يبقى فلان ده مسحور، لا ما ناخدش ايه اللي جاب دي. فدي مجرد ظنون يا اختنا، وعلى افتراض على افتراض على افتراض ان هو حاسس او ان هو ظان ان هو معمول له حاجة، هنفكها بايه؟ ولا هنروح لزيد ولا هنروح لعبيد، نقعد في بيتنا معززين مكرمين ونشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه في الموضوع ده، قال لنا ايه؟ قال لنا نرقي نفسنا بالرقية الشرعية. الرقية الشرعية زي ايه؟ زي فاتحة الكتاب الفاتحة، الرقية الشرعية زي آية الكرسي، الرقية الشرعية زي الإخلاص والمعوذتين، الرقية الشرعية زي الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا هنروح لزيد ولا هنروح لعبيد ولا هنبقى بندور يا ترى ده سحر ولا مس ولا حسد، مش هندور على التشخيص، العلاج كله في الحالات واحد واحد في النهاية، هو القرآن والأحاديث النبوية أو الأدعية النبوية. وإحنا لو حفظنا على صلاتنا وحفظنا على البعد عن المعاصي وحفظنا على ورد ولو يسير من القرآن وحفظنا ولو على ورد يسير من أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والكلام ده، لا هيجينا سحر ولا هيجينا مس ولا هيجينا حسد ولا هيجينا الكلام ده كله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. نسيت أقول للأخت السائلة، اوعي اوعي في أي حال من الأحوال، حتى لو عندكم ورقة مختومة بختم النسر وعشر موظفين مضين عليها إنه فلان ده معمول له عمل، إنك تروح للدجال ولا للساحر ولا للكلام ده، فمن أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، اوعي تروح هنا ولا هنا. إنما الرقية الشرعية من الآيات والأحاديث هي الحل وهي الدواء والعلاج، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا أبو مصطفى، الله يكرمك يا أخ أبو مصطفى، كان بيسأل عن تطهر النساء من الحدث الأكبر، الحيض والجنابة. الغسل في الحالتين واحد، في الحيض في الجنابة، غسل الرجل غسل المرأة، كل الغسل الواجب واحد كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو الوضوء أولا، هنقوله بقى كله يعني، الوضوء أولا، الاستنجاء معذرة قبل الوضوء، الاستنجاء جيدا قبل الوضوء، وبعدين الوضوء كأننا هنصلي، وبعدين غسل الرأس جيدا حتى نتأكد أنه الماء وصل إلى أصول الشعر. وفي هذه الحالة النساء تفك الضفائر إذا كانت في غسل الحيض، وإذا كانت في أغسال أخرى لا تفض الضفائر. وبعدين بعد ما نتأكد من غسل الرأس تماما نغسل الشق الأيمن، ثم نغسل الشق الأيسر، ثم نفيض الماء على البدن كله. غسل الجمعة زي جميع الأغسال، الغسل المسنون زي الغسل الفرض الواجب، كل الهيئة والصفة واحدة، مستحب وواجبه بالطريقة التي شرحتها. لكن إفطار الجدل هنكتفي بالقدر الواجب اللي هو النية مع تعميم جميع البدن بالماء، خلاص انت كده عملت الواجب عليك او الفرض عليك، وتركت سنن ومستحبات فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. غسلك صحيح، لكن الانسان بيضيع عليه اجر عمل هذه المستحبات وتلك السنن. كان بيسأل عن زكاة المال، عنده فلوس لكن جزء منها بره، بره فين ما قالش الراجل الله يكرمه، وجزء منها تحت اليد، وبيسأل ان هما الاثنين وصلوا النصاب وحال عليهم الحول، تجب فيهم الزكاة؟ نعم تجب فيهم الزكاة. طب ما الجزء اللي بره، ما احنا هنشوف اللي بره ده بيعمل ايه. لو عنده جزء من المال مثلا مستثمر عند واحد بيشغلهولي، وياريت ما تعملش كده وما نعملش كده، لانه مش هتلاقيه بعد كده الا من رحم الله عز وجل. لكن هنفترض جدا ان الجزء ده في البنك مثلا، ولا مع واحد بيستثمره، ما هو فلوس سواء هناك ولا معايا. طب هنفترض الفلوس دي دين على واحد، يعني واحد مستلفها، والله نشوف الرجل المستلف ده، لو الرجل ده مضمون سداده ووفاؤه بالدين في موعده، مش رجل ملابط ولا مماطل ولا الكلام ده، يبقى نعتبر الفلوس كأنها في جيبي، فنضم فلوسه، الفلوس بتاعتنا اللي معانا على الفلوس اللي لينا بره عند الرجل اللي هو مضمون يسدد، ونؤدي عنها الزكاة جميعا عند رأس الحول بواقع 2.5%. لكن افترض جدا الفلوس بره عند واحد، لكن الله أعلم، والله يا مولانا قد احنا ايه يعني وقعنا ومحدش سمع علينا، قد احنا سلفناه، والله أعلم هيسد ولا لا. اللي زي كده مش هنطلع الزكاة في الحالة دي عن المبلغ اللي بره ده إلا لما يسدد إن شاء الله بإذن الله. ليه؟ لأن دي ديون أشبه بالديون المعدومة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا عمنا سعيد بيسأل بقى أنه الأربع ركعات السنة المؤكدة أو السنن الراتبة اللي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 2 ركعات، يا ترى لو أنا صليت الأربعة بعد، يعني ما لحقتش أصلي الأربعة قبل فريضة الظهر وصليتهم بعد، يجوز؟ طبعا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته الركعتان بعد الظهر صلاهما بعد العصر عليه الصلاة والسلام، يعني قضاهما بعد العصر حتى في وقت الكراهة عليه الصلاة والسلام، حديث أم سلمة رضي الله عنها المشهور. إذا ممكن اللي فاتنا من النوافل نقضي، أيوة ممكن نقضي النوافل الفائتة كما نقضي الفرائض الفائتة، بس قضاء الفرائض الفائتة فرض لازم، إنما قضاء السنن والنوافل الفائتة مستحب. ففي فرق بين ان ده فرض نقضيه لازم والتاني مستحب نقضيه عشان لا يضيع علينا اجره. طيب هو بقى بيسأل سؤال تاني ذكي، يا ترى الاجر واحد في الحالتين؟ لا طبعا ما ظنش الاجر واحد في الحالتين يا اخ سعيد. ليه؟ لان الاولاني صلاهما في وقتهما اداء، وصلاة العبد أداء خير من صلاته قضاء، لأنه لما صلاه أداء صلاه في وقته اللي النبي شرعه عليه الصلاة والسلام. فاتني العذر من الأعذار، فلعل هذا العذر إن شاء الله ما يضيعش علي الأجر، لكن لا شك أن هذا الذي صلى أداء في الوقت المشروع أفضل ممن صلاها قضاء في غير الوقت المشروع أو بعد فوات الوقت المشروع. الله يكرمه. هو كان بيسأل على الأربعة بتوع الظهر، بيسأل برضو على ركعتين الفجر، نفس الكلام يقال في ركعتي الفجر، إذا أدركتهم قبل أداء الفريضة هذا وقتهما المشروع وأجرك محفوظ عند الله، فهما خير من الدنيا وما عليه. إنما لو ضاق علي الوقت فاضطريت أصلي الفريضة الأول وبعدين صليتهم قضاء، إن شاء الله الأجر محفوظ عند الله عز وجل، لكن هل هذا الأجر كأجر من صلاهما قبل الفريضة؟ لا يشتبهان، لأن الأولاني صلى أداء وأنا بصلي الآن قضاء، والقضاء أضعف شوية من الأداء، الأداء أفضل شوية طبعا من القضاء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد صديق البرنامج، الله يكرمك يا أستاذ محمد، بيسأل حلق العانة هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ حلق العانة سنة من سنن الفطرة، زي تقليم الأظافر وزي غسل البراجم وزي الاستنجاء وزي السواك وزي الختان، كل دي من سنن الفطرة، وزي نتف الإبط وزي قص الشارب، كل دي سنن الفطرة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجمهور أهل العلم يقولون سنن الفطرة مستحبة وليست واجبة فريضة، يعني مش فرض ولا واجب، إنما هو سنة مستحبة، يكره للإنسان أن يتخاذل عن سنن الفطرة. أولا الكراهة لمخالفة الهدي النبوي، ثانيا يفوت عليه أجر متابعة وفعل المستحب عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أن حلق العانة على الاستحباب وليس على الفرض والوجوب عند جمهور الفقهاء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا عمنا الأستاذ محمد سأل عن عدة أحاديث، أنا كتبت وراء تقريبا ثلاثة، ما عرفش تقريبا كان في رابع مع سرعة إلقاء للسؤال لم أجاريه في سرعة الكتابة. المهم أنا كتبت الحديث القدسي اللي هو تفرغ لعبادتي، هذا حديث حسن يعني ثابت، نعم ثابت، وقال بتحسينه غير واحد كالإمام النووي عليه رحمة الله وكالإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وأظن الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أشار إلى أنه حديث حسن. حديث أطعمني هذا، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، اللي هو الدعاء اللي بعد الطعام، أو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، هذه أحاديث صحيحة بالفعل من الأدعية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطعام أو بعد الشراب، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لو عندك اتصالات يا أستاذ أيمن. أخونا كان بيسأل سؤال من الأسئلة القديمة، بيسأل عن بيع العينة المحرم. أيوه، بيع العينة المحرم ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبيع العينة قال فيه أهل العلم أن معناه أن أنا أروح للتاجر أشتري منه السلعة الفلانية بالقسط، وبعد ما أشتريها منه بالقسط أبيعها على نفس التاجر بالفوري عشان أخذ الفلوس في إيدي، وافضل بقى بعد كده اسدد له الاقساط. تاني اروح اشتري التلاجة من التاجر بالقسط، اشتريتها منه بالقسط، ب5000 ولا ب6000 جنيه واروح بيعها لنفس التاجر وهي عنده لسه، ولا شلتها ولا وديتها ولا جبتها، هي لسه عند التاجر، ابيعها عليه بالفوري ب5000 ولا ب4.5. يبقى انا كنت بعمل اللفة دي عشان ايه؟ بعمل الحيلة دي عشان اخد ال4500 او ال5000 نقدا من الراجل واسددهم بالزيادة 6000 على اقساط. يبقى ده احتيال على القرض، والسلعة مجرد حيلة لانها لا راحت ولا جت السلعة في المكان عند الراجل التاجر في نفس المحل ولا في المخزن. انا اشتريت التلاجة دي ب6000 بالقسط وبعتها له ب5 بالفوري، اروح قابض ال5 ومضيله على الكمبيالات ولا ايصالات الامانة وامشي واسدد له كل شهر القسط الفلاني، يبقى انا خدت 5000 وهدفعهم 6000. فبيع العينتي هو بيع محرم من البيوع التي ورد النهي عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لو عندك اتصالات يا استاذ ايمن. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا بنتي.
ايوه الشيخ، انا اختي كان ابنها عامل حادثة، فهي قالت لي ان شاء الله لو ربنا شفاه هبيع الانسيام واجيب خروف واذبحهم.
ايوه.
بعد كده جوزها بيقول لها الحمد لله ربنا شفاه، فقول جوزها بيقول لها لا ما تبيعيش الاسودة، انا هجيب الخروف من فلوسي وادبح الخروف. فكده تبزق ولا لازم تبيع الاسودة؟
حاضر،
جزاك الله خيرا يا شيخ.
الله يكرمك. ام وائل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال انا بقى اطرحه على سيادتك ما بعرفش اقول. اقول لحضرتك تاني واحدة واحدة كده واستنى عليا.
طيب ماشي حاضر.
انا حافظة ايات كتير بس ما بجدش القراءة والقراية، وبصلي لهم وعاملهم ورد يومي.
كويس.
استمر على كده ولا بطل ارزم حرمانية ولا ايه؟
حاضر.
كده فهمت مني السؤال؟
فهمت طبعا.
ماشي يا شيخ شعبان، سلام عليك.
ماشي يا ام وائل. عمنا رضا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وانا شغال في محجر طوب ابيض.
ايوه نعم.
فطبعا احنا في اثناء الصلاة ده مفيش جامع، في صحراء، فاثناء أيوة. الصلاة احيانا بيبقى فيه منشار شغال، فما بنسمعش صوت الامام، ممكن ما نركزش معاه شوية.
ايوه.
الصلاة كده مقبولة ولا نهاية الصلاة ده؟
لكن بتتابعوا الامام ولا لا؟
بنتابعه.
ماشي حاضر.
بس احيانا ما بنجمعش الكلام اللي هو بيقوله.
ايوه طيب حاضر حاضر حاضر.
استفتاح الصلاه واجب ولا لا؟
حاضر.
وفي سؤال تاني بعد اذنك.
ده تالت كده.
عندي ابن عم كده الفلوس كده بتضيع منه وهو في ايده، يعني يبقى معاه 5000 يجي يعدهم 5000، بعدها بشويه يعدهم يلاقيهم نقصوا 100 200، فاحلى شيخ قال له ده جن بياخد منك الفلوس. فطبعا الدجالين عمالهم يدوه في بخور وميه يرشها في البيت، وبرضه الوضع ده معاه دايما.
ايوه.
هو بيصلي وملتزم ونيه.
هو متزوج ولا لا؟ يا اخي رضا. اخي رضا.
ايوه معاك.
اخونا ده ابن عمك ده عايش لوحده ولا متزوج؟
متزوج.
يعني متزوج عنده زوجه واولاده كده؟
عنده اولاد صغيرين ومراته ما شاء الله يعني حافظه القران وبتصلي وملتزمه.
طيب خير ان شاء الله.
ده احيانا الفلوس بتضيع منه وهو احنا جايين في الشغل كده، جايب الجرد بتاع الانفار يعدها قدامنا تمام، ويجرد الانفار وراح البيت يرجع ماسك 500 جنيه 300 جنيه.
ايوه.
وفي الحساب ما فيش اي حاجه يعني كله مظبوط.
طب انت ما بترجعش ورايا يا عم رضا؟
بنراجع وراه وكمان مفيش اي حاجه ابدا، الفلوس بتختفي كده فجاه. الشيخ قال له هي ممكن ياخدها منك وهي في ايدك، فانت الحل ان انت ما تشيلش فلوس خالص معاك.
طيب خلاص ياخدنا، انا ابقى خزناكي معاه.
هو احنا كلنا بنشيل الفلوس بس برضه الوضع ده.
طيب يعني خير ان شاء الله.
الاسبوع اللي فات ده المحفظه حاططها كده وجال دخلت الحمام وطلعت ما لقيتهاش اصلا.
حاضر. ربنا يكرمك يا عم رضا. طيب ناخد ام محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ام محمد اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي ابني ومرات ابني لسه متجوزين جداد يعني.
نعم.
فاستاذنته انها راح مشوار، يعني كانت عايزه تعمل له مفاجاه يعني تجيب له هديه وكده. فتاخرت شويه، فاتصل بي قال لي ماما روحش فيها اتاخرت ليه، لا يكون في حاجه يعني وكده. فروحت الاتجاه، فبعدين بقول لها اتاخرت ليه؟ قالت لي ده انا يعني كنت بشتري شويه حاجات وكده. فكلمته في التليفون قلت له ده جت يا محمد، يعني ما تقلقش، ده هي كان عندها استشاره، ممكن تكون راحت الاستشاره دي. فقال والله العظيم لو راحت الاستشاره دي من غير ما تقول لي هطلقها. فانا سالتها قلت لها يا بنتي انت روحتي؟ قالت اه. قلت لها ده في يمين اتحلف وكده؟ قالت لي بصراحه ما روحتش. انا محتاره والله يا شيخ، يعني
يعني هي في النهايه البنت راحت ولا ما راحتش؟
ما انا عايزه بقى يعني ام قالت اه ورجعت قالت لا، فانا عايزه اعرف حكم لو راحت يبقى الحكم ايه. الله يبارك لك يا
شيخ. طيب طيب ماشي، خير ان شاء الله حق، لا تقلقي. اختنا المتصله كان بتسال، طبعا حصل حادث ربنا يشفيها ويعافيها، ولو ربنا ان شاء الله شفاني هجيب خروف واذبحه وهتبيع الاسور عشان تجيب الخروف، والحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا شفاها. نسال الله عز وجل ان يشفي كل مريض مسلم وكل مريضه مسلمه، وان يعافي كل مبتلى مسلم، انه ولي ذلك والقادر عليه. الزوج لما عرف ان هي هتبيع الاسوره، الله يكرمه نعم الزوج، قال لها لا 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 وفري الاسوره وانا يا ست هجيب الخروف واذبحه لك. هل يجوز ان الزوج يوفي نيابه عن زوجته؟ اه طبعا يجوز يجوز، ما هو بيدفع عنها زكاه الفطر. يعني لما بنيجي في رمضان وندفع زكاه الفطر بنقول زكاه الفطر واجبه على من يعول اسرته، على الراجل والاسره اللي بيعولها، فبيدفع عن الزوجه، بيدفع عن الولاد، الولاد الصبيان والولاد البنات الصغير والكبير. فيجوز، يجوز انه فلان يحج عن فلان؟ اه طبعا يجوز. يجوز انه فلان يعتمر عن فلان؟ اه يجوز. فيجوز ايضا الوفاء بالنذر على يد الزوج او بمعرفه الزوج، خاصه ان هو نفسه القيم على البيت وهو الواجب عليه الانفاق. والرجل جاء للنبي عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله ان امي افتلتت وعليها صوم نذر، افيجزئها أن أصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قال أجل. قال خلاص، دين الله أحق بالوفاء، وفي عنها أو صم عنها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيا بنت نعم الزوج، زوجك اللي الحمد لله هيوفي عنك الـ 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 النذر، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا ام وائل، حاجة ام وائل، طبعا حضراتكم عارفين ان هي صديقة البرنامج بصفة دايمة، وزي ما بتسأل كده بتسأل بطبيعتها وبطريقة عفوية. انا مش حافظة الا ايات متناثرة من القرآن الكريم، وانا لا اجيد القراءة، فانا بصلي بيهم وعمله مرد قراءة على مدار اليوم. اهم حاجة يا ام وائل تكون الفتحة بتاعتك بتقرأيها بطريقة صحيحة، وبعد كده يفتح الله عليك بما يسر، حتى ولو كان آية ولا آية ونص ولا آيتين في كل صلاة ليل نهار بتصلي بيهم مفيش مشكلة أبدا. فالنبي بات ليلة كاملة يصلي بآية واحدة عليه الصلاة والسلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك، إلى آخر الآية عليه صلوات الله وسلامه. فمفيش مشكلة زي ما أنت يا أم وائل، وربنا إن شاء الله يفتح علينا وعليك بالقرآن والعلم النافع، تقبل الله منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا رضا بيسأل عن، بيكونوا طبعا في الجبل الله يعينهم ويقويهم، وبيصلوا وراء الإمام طبعا مع الجبل بقى والصحراء والفضاء وبتاع، عادة لا يستوعبوا قراءة الإمام لأنه ممكن يكون بعيد عنهم شوية، لكن بيتابعوا الإمام في القيام وفي الركوع وفي السجود والتشهد والتسليم وكده. خلاص الحمد لله، ما دام بنتابع الإمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما دام بنأتم بالإمام وشايفين القيام والركوع والسجود والتشهد والتسليم فلا بأس إن شاء الله، الوضع سليم وصلاتكم صحيحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان بيسأل يا ترى استفتاح الصلاة اللي هو الدعاء الوارد قبل القراءة بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، دعاء الاستفتاح ده واجب ولا مستحب؟ لا مستحب يا عمنا، مستحب، واخد بالك، وليس فرضا واجبا. يعني لو قلنا الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأنا الفاتحة على طول الصلاة صحيحة. لكن لو قلنا الله أكبر وبعدين جئنا بدعاء الاستفتاح فده خير وبركة مستحب ولك أجره إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤاله بقى الثالث بقى هو اللي فيه شوية غرابة كده. ابن عمه ده اللي بيضيع منه الفلوسات بتاعته، يحط الفلوسات بعد شوية يلاقيهم ناقصين، يعدهم 5000، بعد شوية يلاقيهم 4.5، وهكذا يحط المحفظة ويتوضى يلاقي المحفظة نفسها مش موجودة. فأنا بقول لا يتابع، اوعى تسمع للدجالين والمخرفين والكلام ده، وده هيوديك يمين وده هيوديك شمال، وجن بيخطفها وجن بيسرقها. كل الكلام ده في علم الله عز وجل. كل المطلوب منك انك تسمي الله تبارك وتعالى وتستحفظ الله على مالك. حط الفلوس، عد فلوسك، حط فلوسك في المحفظة، حط فلوسك في جيبك، وسمي الله عز وجل واستحفظ الله هذا المال. لو انت الموضوع فعلا متبهوأ معك شويتين، اللي هو ابن عمك ده يعني، خلاص ادي ابن عمك ولا قريبك ولا صاحبك معك اهو، خد يا ابن عمي خلي القرشين دول معك لما نروح البيت. ليه؟ لانه متابعة الكلام بتاع الجن والعفاريت موال مش هنخلص منه. وما شاء الله الدجالين ما بيأثروش، ويودوا الواحد اقصى اليمين ويودوا الثاني اقصى الشمال، وهيحلبوا بقى شويه فلوس من هنا وشويه فلوس جيب له هوديكوا الكلام ده. فما تسمعش الكلام ده خالص. فمن اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الموضوع خطير جدا، بلاش الكلام ده خالص. اخر حاجه بقى ام محمد، خلاص احنا خلصنا يا استاذ ايمن. ام محمد بتسال ابنها، قال لها لو كانت راحت الاستشاره من غير ما تقول لي هطلقها. ما دام بيقول ها اطلقها، ما قالش هي طالق او تبقى طالق، فما فيش مشكله خالص يا حجة ام محمد حتى الان. طب افرض ان هي راحت، ايوه ان هي راحت، يبقى كده المفروض يقول ايه؟ انا هطلقها. نقول له يا ابني ما تطلقهاش، وكفر عن يمينك باطعام 10 مساكين اذا استطعت، والا فصوم 3 ايام. لانه ما قالش تبقى طالق او تكون طالق، انما قال هطلقها. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هطلقها؟ لا يا ابني، الخير انك ما تطلقهاش وتكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين. وبدأوا بقى يعلموا البنت ان هي يعني تبقى تستأذن من الزوج، وما لقد ما تكذبش على الزوج، تصرحه ان هي رايحة فلان المكان، رايحة جاية بالطريقة ديت. وتوصي ابنك انه ما يبقاش عصبي، ما بقاش كثير الانفعال، ما بقاش كثير الحلفان بالطلاق. ده لسه متجوزين وهيبدأ يستعمل الطلاق من دلوقتي، مشكلة كبيرة. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالهم، وأن يهدي سر أبنائنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا ولله الحمد قد انتهى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. شكرا لاتصالاتكم وتواصلكم، والشكر موصول لفريق العمل. جزى الله الجميع خير الجزاء، وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الاثنين في الربيعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.